أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الأمر، أو ما زلنا في الأمر الأول من الفصل الأول، وهو فيما يرتبط بمن جزية العلم الإجمالي مع قطع النظر عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة. وقلنا بأنه لا بد أن نبحث أنه هل العلم الإجمالي كما أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية فلا يجوز رفع اليد عن جميع أطراف علم الإجمالي، فهل هو أيضا ينجز وجوب الموافقة القطعية بحيث أنه لا بد من الاتيان بجميع الأطراف أو لا؟ قلنا أن في هذا المجال يوجد عندنا اتجاهان: اتجاه قائل بأن العلم الإجمالي بذاته لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وعندنا اتجاه الثاني القائل بأنه لا، علم الإجمالي بحد ذاته كما أنه ينجز حرمة الموافقة، حرمة المخالفة، كذلك الأمر ينجز وجوب الموافقة القطعية. فبناء على الاتجاه الثاني لا يجوز ترك كل الأطراف، بل يجب الاتيان بجميع الأطراف. واضح؟ فهذا يعني يرى منجزية العلم الإجمالي للموافقة وأيضا للمخالفة. وقلنا أنه داخل الاتجاه الثاني يوجد بعض الإعلام ربط قضية أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية وعدم منجزيته لها من اتجاهات والمباني في تفسير العلم الإجمالي. فإن كنا من القائلين على بعض المباني حينئذ نقول بوجوب المنجزية، وأما إذا تبنينا مباني أخرى قد لا نقول بالمنجزية. ومن هنا يقول شهيد الصدر: فلا بد أن نبحث في الاتجاهات والمباني في تفسير العلم الإجمالي لنرى أنه هل على جميع المباني العلم الإجمالي يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية أو لا. ومن هنا بدأ في بحث الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. ويوجد عندنا اتجاهات ثلاثة رئيسية طبعا، أو بالأحرى مباني في تفسير العلم الإجمالي، مباني ثلاثة في تفسير العلم الإجمالي. المبنى الأول يقول بأن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، لأن نحن قلنا وأثبتنا أن العلم الإجمالي منجز عقلا على مستوى الجامع كما أنه منجز لحرمة المخالفة القطعية تبعا لذلك. فالجامع منجز وهو معلوم بالتفصيل، لأن المكلف إذا علم في يوم الجمعة بأنه إما عليكم السلام إما يجب عليه صلاة الظهر أو تجب عليه صلاة الجمعة، فهو يعلم علما تفصيليا بوجوب صلاة ما. نعم، متعلق هذا الوجوب ما هو؟ هل خصوصية الظهر، يعني هل هي صلاة الظهر أم لا هي صلاة الجمعة؟ فيكون كل طرف من هذه الأطراف مشكوك في حد ذاته بغض النظر عن العلم الإجمالي. فخصوصية الظهر مشكوكة، وخصوصية الجمعة مشكوكة، وكذلك الأمر فيما لو كان عندنا علم بنجاسة إبريق من هذه الأباريق أو إناء من هذه الإناءات، فإننا نعلم بجامع النجاسة، يعني نعلم بوجود نجاسة، ومن هنا لا يجوز رفع اليد عن جميع الأطراف. ولكن في هذه الحال كل طرف من هذه الأطراف لو وضعت يدي عليه لشكك أنه طاهر لم نجد مجرى لأصالة الطهارة وكذا. ففي حد ذاتها الخصوصيات المرتبطة بالأطراف هذه مشكوكة، فكل طرف مشكوك. نعم، الجامع معلوم علم تفصيلي، ومن هنا يكون العلم التفصيلي، يكون العلم الجامع مرده، العلم الإجمالي مرده إلى علم تفصيلي بالجامع، وشك بعدد الأطراف، يعني شك في نفس الأطراف. هذا القول تقدم في الحلقة الثانية أنه ممن اختاره هو المحقق النائيني رحمه الله، وكذلك الأمر المحقق الأصفهاني، وتبعه السيد الخوئي، وأيضا السيد الشهيد أيضا على هذا المبنى. الكلام الآن، ما هو الدليل على أن العلم الإجمالي مرده إلى علم الجامع وشك في بعدد الأطراف، علم تفصيلي بالجامع؟ جاء هنا المحقق الأصفهاني رحمه الله واستدل على ذلك، قال أن من ناحية أن هناك علم بالجامع، علم تفصيلي، فهذا واضح جدا، أنه إذا كان عندي يوم الجمعة أعلم من الخارج بوجود ماذا يوم الجمعة، تجد صلاة ما، هذا هل فيه شك؟ لا شك فيه، فيكون علمي العلم بوجود صلاة ما ماذا؟ تفصيل، وهذا هو ماذا؟ الجامع. لأن هذه الصلاة ظهر أو جمعة، لا أعلم. أنا شيخ الأصفهاني ماذا قال؟ أنه يوجد هذا نسميه العلم الأول، العلم الأول المدعى، ما هو؟ أنه لا يوجد عندي في هذه القضية إلا علم واحد، وهو علم تفصيلي متعلق بالجامع. لأن ماذا نحن نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت وأن ننفي وجود علم ثاني، ووجود علم ثاني بالأطراف، بل المدعى في الأطراف أنه لا توجد إلا شكوك، واضح؟ ومن هنا تنحل هذه الدعوة إلى دعوتين. الدعوة الأولى دعوة إيجابية، وما هي؟ وجود علم تفصيلي ماذا؟ بالجامع، هذه دعوة إيجابية. ويوجد عندي دعوة سلبية، وما هي؟ عدم، هو هذا يعرف عدم سريان العلم من الجامع إلى الأطراف، يعني بعبارة أخرى ما هي؟ يعني شكوك في الأطراف، شكوك في الأطراف. الدعوة الأولى الإيجابية واضحة، لا خلاف فيها ولا مشكلة. المشكل هنا في هذه الدعوة، أنه هل يوجد عندي علم في الأطراف أو يوجد عندي شيء؟ من هنا الشيخ الأصفهان يقول لو فرض هذا في دليل، ماذا؟ دليل أنه لا علم في الأطراف. يقول لو فرضنا وجود علم، فإما العلم الثاني، طبعا لو وجدنا وجود علم ثاني مرتبط هذا العلم الثاني، الاحتمال الأول أن يكون أن لا يكون هذا العلم، يعني أنا لو فرض علم ثان غير العلم بالجامع، فهذا العلم لا يحصل حاله، إما أن لا يكون له متعرض أي معلوم، واضح؟ اثنين، إما أن يكون متعرضه ومعلومه من هي؟ الخصوصية،
يعني إما الظهر أو الجمعة. طبعا مو معا إما الظهر يعني إما أن يكون متعلق أعلم بالجمعة أو لا يكون متعلق أعلم بالظهر. ثالثا فالفرق لا متعلق له أو يكون متعلقه أحد الأطراف أو متعلقه من بعد عندي هم
معا
يعني ما معا ما معنى معا فحتى أنا أريد أن أضيف هذه الطريقة إما أن يكون متعلقه من الأطراف جميلة جميع الأطراف. رابعا أن يكون متعلقه الجمع. فنكتب تقدم عندكم بعلم الكلام أنه الصفات على نحوين صفات حقيقية وصفات إضافية. الصفات الحقيقية لا تحتاج إلى متعلق يعني لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء في الخارج حتى نقول أن هذه متعلقة به مثل صفات الصفات الذاتية. لا ليست كصفات ذاتية ويوجد هذه يعبرون عنها بالصفات الحقيقية. هذه الصفات الحقيقية لا يشترط أن يكون لها ما بإزاء الخارج حتى تتعلق به. يعني لو فرضنا الآن إذا قلنا لشخص وصفناه بأنه جائع ما معنى الوصف المجائع؟ هذه صفة حقيقية. ولكن لو وصفنا شخص بأنه عالم ألا تسأل أنت أنه عالم بأي شيء؟ هناك هل تقول جائع بأي شيء؟ هنا تقول عالم بأي شيء قادر على أي شيء. واضح؟ فهذه الصفات يقال لها صفات ذات إضافة أي تحتاج إلى شيء خارج ماذا؟ تتعلق به كصفة العلم. فالعلم من الصفات الإضافية ذات الإضافة يعني التي لا بد من وجود معلوم في الخارج حتى يتصف الموصوف بالعالمية. واضح؟ فهنا العلم من الصفات ذات الإضافة. فإذا كان من الصفات ذات الإضافة في المقابل من الصفات الحقيقية الصفات ذات الإضافة تحتاج إلى متعلق وتحتاج إلى يعني إلى مضاف إليه تحتاج إلى معلوم. فنفرض أن يكون عندي علم ولا معلوم هذا باطل لأنه خلق أن يكون العلم من الصفات ذات الإضافة فالاحتمال الأول باطل. وإما أن يكون متعلق هذا العلم الذي فرضنا أنه موجود هو الظهر فحينئذ هل نكون عالمين إجمالا أم نكون عالمين تفصيلا؟ إذا كنت أعلم أنه الذي يجب علي هو الظهر فحينئذ أخرج عن كوني عالما بوجوب إحدى الصلاتين بل أصبح عالما تفصيلا بوجوب الظهر. وكذلك الأمر فيما لو فرضت الخصوصية المعلومة التي هي متعلقة للعلم هي الجمعة فأصبح عالما علما تفصيليا بماذا؟ بالجمعة. فنفترض أن يكون متعلق ومعلوم هذا العلم الثاني هو الظهر مثلا فهذا سوف يؤدي باطل أيضا. لماذا؟ سوف يؤدي إلى انقلاب العلم التفصيلي إلى علم العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. وهذا خلف ما نحن فرضناه أننا نعلم علما إجماليا. وإما أن يكون متعلقه كل الأطراف بحسب الفرض ماذا نعلم نحن؟ إما الظهر أو الجمعة فأعلم علما تفصيليا بأنه لا يجب علي كلا الصلاتين يوم الجمعة من الخارج. الدليل من الخارج دل أنه لا يجب علي صلاتين في وقت واحد. فلذلك هذا غير واضح. فتعين أن يكون متعمق هذا العلم هو
الجامع.
فتبين أنه لا يوجد عندي علم آخر متعلق بالأخلاق، بل العلم الذي كلما فرضنا علم فهو متعلق بالجامع. طيب هنا ماذا يكون عندي في الأخلاق؟ إذا لم يكن هناك عندي علم فيوجد عندي شك. هذا من يريد أن يثبت أنه لا يوجد عندي إلا علم واحد، هذا العلم هو المتعلق بالجامع. قال: الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. الأول: المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع بأحدهما. هذا العلم التفصيلي مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذاك العلم، فإذا كان عندنا طرفان كالجمعة والظهر فيكون عندي شكان، أما إذا كان عندي 10 إناءات مشكوكة فيكون عندي 10 أطراف، يعني إذا كان عندي 10 أطراف فيكون عندي 10 شكوك. وهذا ما اختاره المحققان النائيني والأصفهاني. وهذا المبنى كما قلنا يشتمل على جانب إيجابي، وما هو؟ وهو اشتمال العلم الإجمالي على علم بالجامع، علم تفصيلي بالجامع، هذا جانب إيجابي ودعوة إيجابية في على في هذا المبنى.
لكن ممكن
هنا
اشتمال العلم
الإجمالي كما وين اجتمع العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالجامع؟
لا، هو ذكرنا اشتمال على العلم التفصيلي.
هو يعني هو حقيقة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مكون هكذا يعني مؤلف مركب من علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف، فهذا هو حقيقة العلم الإجمالي. وهذا واضح بداهة، يعني هذا لا يحتاج إلى توضيح الآن. لماذا يقول أن هناك عندي علم تفصيلي بالجامع؟ واضح أنه عندما يأتي شخص ويشك أنه تجب عليه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هل يحتاج إلى دليل حتى يقال أن ذمتك اشتغلت بصلاة ما وأنت عالم علما تفصيليا بأن ذمتك مشتغلة بصلاة ما؟ لا يحتاج، هذا من الأمور البديهية الضرورية. وهو ويشتمل على جانب إيجابي وعلى جانب سلبي، وهو عدم تعدي العلم من الجامع، يعني يبقى العلم فقط على الجامع، لا يوجد عندي علم بالأطراف، وهذا الذي عبرنا عنه عدم سريان العلم من الجامع إلى الأطراف، يلي هو يعني أنه عندي شكوك في الأطراف. ولكن الدعوة السلبية يعني عدم تعدي هذا العلم من الجامع إلى الأطراف، يعني بعبارة يقولون أنه لا تسل العدوى، العدوى هي في المرض، إذا مرض مريض ففي بعض الأحيان هذه العدوى تسري، هذا المرض يسري منه إلى غيره. هنا نقول هذا الجامع مبتلى بمرض اسمه العلم التفصيلي، ولكن هذا المرض لا يعدو إلى الأطراف، فالأطراف تبقى غير معلوم. هذه الدعوة. وبرهانه، ما هو البرهان على هذا؟ يقول وبرهانه، والبرهان للأصفهاني رحمه الله، أنه لو فرض وجود علم آخر، علم ثاني غير العلم بالجامع، العلم التفصيلي بالجامع يزيد على العلم بالجامع، فهو لا يخلو حاله، إما أن يكون بلا متعلق وبلا معلوم، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، يعني كما نحن قلنا يكون متعلق ومعلومه بخصوصية، مثلا الظهر مثلا فرضنا واحدة الظهر أو لا قد الجمعة لا فرق، المهم أنها خصوصية متشخصة بالحد الفردي.
أو يكون متعلق بالفرد بحده الشخصي المعين كالظهر مثلا أو الجمعة، أو بالفرد هنا هذه لعله لم نفرضها يعني فرض بالعكس الآن سيأتي إن شاء الله لا بأس أن نضيفها، هذا تستطيع أن تضيفوها هنا يعني نجعلها بخامسا ونجعل هنا الرابع، هذه هي الرابع من هو أن يكون متعلقه من هو الفرد المرتد، هذه لم نذكرها. ما معنى الفرد المرتد؟ يعني متعلقه في الواقع إما ظهر أو الجمعة، في الواقع نحن في الواقع العلم الإجمالي الإبهام والغموض عند من؟ في الواقع أم عند المكلف؟ عند المكلف. هذا ماذا يكون متعلقه في الواقع إما الظهر أو الجمعة، يعني يعبر عنه بالفرد المرتد، وهذا طبعا باطل. لماذا؟ تقدم في أصول مغفر وأيضا تقدم في الحلقة الثانية أن الفرد المرتد لا وجود له في الخارج، يعني في الخارج إما عندي ظهر أو عندي جمعة، لا يوجد عندي شيء إما ظهر أو جمعة، شيء نشير إليه ونقول هذا إما ظهر أو جمعة، لا يوجد عندي شيء في الخارج، في الخارج إما ظهر أو جمعة. فحينئذ إذا كان متعلق بالفرد المرتد فحينئذ كيف يمكن أن يتعلق به العلم يرحمكم الله؟ فالعلم لابد أن يتعلق بماذا؟ بما هو موجود، فإذا لم يكن له وجود فلا يتعلق به العلم. فلذلك يقول أو بحد شخصي مردد بين الحدين إذا كان عندي طرفين، أو الحدود إذا عندي أطراف. ونحن قلنا أضفنا شيء آخر أن يكون متعلقه جميع الأطراف، فهنا يقول والكل باطل. أما الأول فلأن العلم صفة نفسانية قائمة بذات العالم، ولكنها ذات إضافة، فلا يعقل أن تكون عندي صفة ذات إضافة وليس لها متعلق. فالعلم هو انكشاف، انكشاف لمن؟ لابد أن يكون عندي منكشف. فهل يكون عندي انكشاف بلا منكشف؟ لا يكون. هل يكون عندي علم بلا معلوم؟ لا يمكن. فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف.
هذا الشكال عند من يرى أن متعلق الوجوب التخييري أو حقيقة الوجوب التخييري لا مانع
لا مانع من أن يكون متعلق الوجوب التخييري هو الفرد المردد، فهذا إشكال على نفس المحقق الأخوان أنه الفرد المردد هل له وجود وتحقق، أول الكلام حتى نقول أنه يكون متعلقا للوجود أو متعلقا للعلم. واضح؟ فهو أصل الكلام صحيح أنه يوجد عندي رأي يقول بأن متعلق العلم هو الفرد المردد كما سيأتي من الأخوان، أو متعلق الوجوب التخييري هو الفرد المردد، ولكن هذا أول الكلام. الإشكال هو الإشكال، من قال أن للوجود للفرد المردد له وجود؟ أنا لا يوجد عندي شيء في الخارج إما أن يكون إنسانا وإما أن يكون بقرا، في الخارج لا يوجد عندي إما إنسان أو بقر، أما هو أما نقول فرد مردد إنسان وبقر لا يوجد. وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال، ومفروض أنه عالم بالإجمال صحيح، ما معنى عالم بالإجمال؟ يعني في هذه الحالة يعني لا يعلم أن تجب عليه الظهر ولا يعلم أنه تجب عليه الجمعة، يعلم أنه تجب عليه إما الظهر أو الجمعة. فإذا فرضنا وجود علم متعلقه هو الفرد بحدوده الشخصية فهذا يعني أنه عالم علما تفصيليا. فلذلك يقول فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، لأنه لا يوجد عنده إلا علم إجمالي لا وجود لعلم تفصيلي، ولا لو كان عالم بهذا الشكل، أي أنه عالم بالفرد بحدوده الشخصية، لما كان عالما بالعلم الإجمالي، بل لكان عالما بالعلم التفصيلي. وأما الثالث فلأن المردد هنا نحن مباشرة ماذا قلنا؟ قلنا بأنه لا وجود للفرد المردد. قد يأتي شخص ويقول لماذا حملتم الكلام مباشرة على واقع الفرد المردد حتى قلتم بأن واقع الفرد المردد لا وجود له، فلماذا لا تقولون بأن لا متعلق العلم من هو؟ مفهوم الفرد المردد لا واقع الفرد المردد. نأتي ونقول نحن سلمنا أن المردد إما أن يكون المراد منه واقع المردد وهذا لا وجود له في الخارج، وإما أن يكون مفهوم المردد. ما معنى مفهوم المردد؟ أي أنه أحدهما، أي أن الجامع. فرجعنا إلى أول الأمر أن متعلق العلم هو الجامع، فلا يوجد عندي علم آخر غير العلم بالجامع. فكلما وجدت أو فرضت علما آخر أرجع بالمآل إلى أن هذا العلم متعلقه الجامع. فلذلك يقول وأما الثالث فلأن المردد هذا الذي يدعى بأنه تعلق به العلم إن أريد به مفهوم المردد، أي أحد الخصوصيتين، فهذا جامع انتزاعي، يعني ينتزع الذهن هذا المفهوم من أي شيء؟ من التردد في خصوصيتين إما الظهر أو الجمعة، فيقول هذا أنني أعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة بس عن نحو المفهوم، يعني صار عند الجامع أحدهما. والعلم به لا يعني تعدي العلم على الجامع، بل هذا العلم ما هو؟ هو نفس الجامع. وأن أريد به واقع المردد، ما معنى واقع المردد؟ هذا مصطلح منطقي تقدم عندكم أيضا في المنطق، يعني مصداق. عندما نقول مفهوم المردد واضح المفهوم ما هو موجود في الذهن، والذي هنا حسب الفرد هو الجامع، ومصداقه هو الواقع. يقولون واقع الفرد يعني مصداقه، مصداق المفهوم المردد أي واقع المردد. وأن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، يعني يستحيل أن يوجد عندي شيء في الخارج ومصداق في الخارج هو في حد ذاته مردد، لأنه سيأتي عندنا أنه وتقدم عندكم في البداية الوجود يصاوق التشخص، فكيف يكون موجودا وهو مردد يعني ليس بمتشخص؟ واضح؟ فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته، يعني بمعنى هنا في هذه الحال إذا كان معلوم حسب الفرد هو معلوم صحيح، واقع الفرد المردد متعلق بالعلم فهو معلوم، فكل ما له وجود ثبوت ماذا؟ يعني كل ما له وجود فلا بد أن يكون متشخصا، وإلا إذا كان موجودا وليس بمتشخص فحينئذ هذا ليس بموجود، فالوجود يصاور التشخص، فإذا فرض وجوده فلا بد أن تكون ماهيته معلومة. ما معنى تكون ماهيته معلومة؟ باعتبار أن الماهية عند هؤلاء ما هي؟ هي حد وجود الشيء صحيح؟ فإذا كان عندي وجود الفرد المردد يعني لابد أن يكون متعينا، وإذا كان متعينا لابد أن يكون حده أيضا متعين، فلابد أن تكون ماهيته متعينة، يعني لابد أن يكون الظهر مثلا أو يكون الجمعة مثلا، أما أن يكون فردا مرددا بين الاثنين فهذا خلاف التعين وخلاف التشخص، وبالتالي يكون خلاف الوجود. لذلك يقول فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين ومشخص بحد ذاته في أفق ثبوته، فإذا كان محل ثبوته الذهن كان متعينا في الذهن، لذلك يقول كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. أفق الثبوت وين؟ يعني في مكان الثبوت، في محل الثبوت، إما أن يكون محل ثبوته في الذهن فيكون متعينا ومتشخص في الذهن، وإما أن يكون لا ثبوته وأفق ثبوته في الخارج فيكون متعينا وموجودا في الخارج. واضح؟ وبالتالي في هذه الحالة صار عندي حاصل هذا المبنى، ما هو؟ أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، وأن هذا العلم الذي تعلق بالجامع لا يتعدى إلى الأطراف، بل تبقى الأطراف مشكوكة. وهذا الذي يعبرون سيأتي إن شاء الله تعالى أنه من شرائط تناجز العلم الإجمالي عدم سريان العلم من الجامع إلى الفرد، فصار عندي علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف. هذا المبنى الأول. أما المبنى الثاني، صار عندي كما قلنا المبنى الأول والذي تبناه حافظ النعيم والأصفهاني وابن السيوطي رحمه الله والسيد الشهير، المبنى الأول العلم الإجمالي، ما هو؟ علم تفصيلي بالجامع وشكوك في المبنى. المبنى الثاني، المبنى الثاني أن مرض العلم الإجمالي هو إلى الفرد المردد، أي أن حقيقة العلم الإجمالي هو أن متعلق العلم الإجمالي هو من؟ الفرد المردد واقعا. وبعبارة أخرى، هذا المبنى يرى أن العلم الإجمالي، هذا العلم الذي كان متعلقا بالجامع، سرى إلى الفرد. المبنى الأول كان يرى أن العلم الإجمالي يقف على العلم العقلي، يقف على الجامع وليس للأفراد، بينما هذا المبنى يرى أن العلم الإجمالي صحيح هو علم بالجامع، ولكن هذا العلم بالجامع يسري إلى الفرد. أي فرد؟ إلى الفرد لا لعينه، يعني إلى فرد ليس متشخص بحدوده الشخصية، بل إلى فرد لا بعينه، وهذا الذي يعبر عنه بالفرد المردد. وممن تبنى هذا القول؟ المحقق الخراساني. الآن هل المحقق الخراساني، يعني لو فتحنا الآن كتاب الكفاية في باب العلم الإجمالي نراه يقول أن مرد العلم الإجمالي للعلم بالفرد المردد، وأن العلم لا يقف على الجامع بل يسري إلى الفرد لا بحدوده الشخصية؟ نقول لا. هذا منين استفادوه؟ استفادوه من الكفاية في بحث الوجوب التخييري، فإنه في بحث الوجوب التخييري الذي بالوجوب التخييري عندما يقال لك إن أفطرت في شهر رمضان مثلا متعمدا فعليك إما عتق رقبة أو صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين مثلا. هنا في هذه الحال وقع الخلاف بينهم في حقيقة هذا العلم الإجمالي، وتقدم عندنا الكلام فيه سابقا، وأنه يوجد عندي مباني ونظريات. من المباني التي لعله أيضا تمسك بها صاحب الكفاية أن حقيقة الوجوب التخييري، ما هو حقيقة الوجوب التخييري؟ أنه وجوب للفرد على نحو المشروط. ما معنى؟ يعني أن متعلق الوجوب هو الفرد الأول بشرط ترك العدل، هو الثاني بشرط ترك العدل، فحقيقته إلى وجوبات مشروطة. ومن ضمن الكلام الذي كان يتكلم به صاحب الكفاية أنه قد يكون متعلقه ما هو؟ الفرد المردد. ما معنى الفرد المردد؟ يعني متعلق هذا الوجوب التخييري هو الفرد لا بحدوده الشخصية، بل بما هو مردد بين هذه الوجوبات المتعددة. لعنه المشروط حينئذ هو صاحب الكفاية أشكل أشكال. هذا الإشكال أنه يقول كيف يمكن أن يتعلق الوجوب بماذا؟ بشيء مردد. هذا المردد الذي لا تعلم حقيقته فكيف يتعلق به الوجوب؟ هنا ماذا أجاب؟ أجاب صاحب الكفاية أن هذا الإشكال ليس بوارد. لماذا؟ يقول لأننا نؤمن بأن العلم الذي هو صفة من الأمور الحقيقية التكوينية يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفرد المردد. فالفرد المردد يتعلق به ما هو من الأمور الحقيقية التكوينية يعبر كالعلم الإجمالي، فكيف بالأمور الاعتبارية؟ فبطريق أولى. فحينئذ يستبعد هذا الإشكال من أي ناحية؟ من ناحية أن الفرد المردد هو متعلق للعلم الإجمالي. ومن هنا استفاد من كلام صاحب الكفاية أن حقيقة العلم الإجمالي عنده مردها إلى أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الفرد المردد، وأن العلم يسري من الجامع إلى هذا الفرد ولكن لا بحدوده الشخصية، فلا يكون معينا بل يكون مرددا. الآن فصاحب الكفاية وينتر يقول أنه لا مانع من أن يتعلق الوجوب بالفرد المردد. لماذا؟ لأن هذا الفرد المردد يتعلق فيه وهو أمر اعتبار الوجوب، يعني بيد المعتبر، وهذا الأمر هو الفرد المردد هو متعلق لأمر حقيقي تكويني كالعلم الإجمالي. أنكم دارس فرد المردد؟ خلينا نقرأ بس هذا المقدار بعدين نشوف. الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي ولكن غير المعين، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، فيسري إليه بحدوده الشخصية ولكن غير المعينة. واضح؟ يعني يسري لما؟ يسري إلى الفرد، ولكن أي فرد؟ الفرد إن تحدد بحدوده الشخصية فصار ظهر مثلا أو صار جمعة، ولكن يتحدد يتعلق ويسري إلى الفرد بحده الشخصي ولكن لا المعين، يعني لا الظهر ولا الجمعة. ماذا؟ مردد بينهما. لماذا ليس ولكنه ليس حدا شخصيا معينا؟ يقول لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما، وإلا لانقلب حال العالم من العالم بالإجمال إلى العالم بالتفصيل، بل هو حد مردد في ذاته بين حدين، وهو الذي عبرنا عنه بالواقع بواقع الفرد المردد. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية في كفاية الأصول اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال فيه في حقيقة الوجوب التخييري هو كون الواجب الواحد المردد، يعني الوجوب ماذا؟ متعلق بالفرد المردد خارجا لا بمفهوم أحدهما، كما قلنا سابقا حقيقة الوجوب التخييري قد تكون هي تعلقه بالجامع. وأشار في تعليق الآن هذا في المثل، في تعليقته على الكفاية بنفس المورد، يعني الآن ترجعوا للكفاية، الكفاية ببحث الوجوب التخييري، ترون أن هناك حاشية لنفس صاحب الكفاية على هذا المطلب. في نفس هذه الحاشية ماذا يقول؟ أنه اعتراض، وأشار في تعليقته على الكفاية التي هي لنفسه طبعا إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، فإذا كان صفة فلا بد في هذه الحالة أن ماذا؟ أن يكون المتعلق هذه الصفة لابد أن يكون موجودا معينا مشخصا. وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لابد أن يكون معينا في الواقع؟ فهذا متعلق الصفة، الموصوف متعلق لابد أن يكون معينا مشخصا بحدوده الشخصية في الخارج، فكيف تعلق به الوجوب الذي هو الصفة؟ وأجاب هو قدس سره وهو موضع الشاهد طبعا. وأجاب على هذا الاعتراض بأن الواحد المردان هذا الذي استشكلتم علينا فيه قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة كالعلم الإجمالي، ومع ذلك لم يعترض هو بنظره، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوه. فالعلم الإجمالي صفة حقيقية قائمة بالنفس قد تعلق بنظري، قد تعلقت بالعلم الإجمالي يعني كالجوع والعطش، هذا العلم كالجوع والعطش، فقد تعلقت بماذا؟ بالفرد المردد، فهذا صفة حقيقية، فكيف بالصفة الاعتبارية والاعتبار سهل المأمونة؟ فلذلك فيقول فإذا كان العلم الإجمالي يقبل التعلق بالفرد المردد فبطريق أولى الوجوب الذي هو صفة اعتبارية ماذا؟ يقبل التعلق بالفرد المردد، ويمكن الاعتراض يأتي إن شاء الله تعالى عليه. ما كان طبعا اعتراضه يحتاج إلى وقت، فخليه غدا إن شاء الله تعالى.
نعم.
لا وصف حقيقي يعني ليس اعتباري، ليس في مقابل الصفات هذا تقسيم آخر، يعني عندما نقول الصفات إما حقيقية أو إضافية هنا مراده من هذه الصفة الحقيقية أي أنها ليست اعتبارية في مقابل اعتباري وليس في مقابل ذات الإضافة. لا.